بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 19. بعد جولة تاريخية بين إيليا النبي وأنبياء البعل، وبعد ما ربنا وقف معاه وقفة كبيرة قوي ونزلت النار كلت الذبيحة بتاعته والشعب كله هتف الرب هو الله، وكانت توبة يعني عامة وثورة روحية، وتخلصوا من أنبياء البعل والسواري ونزل المطر أخيرا بعد غيبة طويلة. إيزابيل يعني استحلفت لإيليا وبعتت له كده رسالة إنها تخلص عليه، وفوجئنا إن إيليا يعني اتهز. هل ده لأنه يمكن وثق في نفسه زيادة؟ هل لأنه كان أرهق نفسيا من الجولة الكبيرة دي؟ إنما لقيناه كضعيف كده بيسلك وبيهرب وبيكتئب ومش عاوز يصلي، وربنا قال له تعالى جبل الله حوريب، بعت له ملاك يقول له كده، وكل أكلة من يد الملاك اديته قوة 40 يوم و40 ليلة عشان يورينا انه يعني رجل صوام وناسك وفي يعني نعمة مع الصوم حفظته هذه الأيام. ودخل هناك المغارة وبات فيها. وصل بعد 40 نهار و40 ليلة إلى جبل الله وبات في المغارة. وكلمة دخل المغارة بعض الآباء فهموها أن دي المغارة اللي دخل فيها موسى قبلها بحوالي 500 أو 600 سنة، لأن موسى كان في نفس الجبل مرة ألح على الله وقال له يعني أرني مجدك، فربنا قال له مش هتقدر وانت في الجسد ده، ما تقدرش، لا يراني الإنسان ويعيش. وألح عليه موسى فقال له طيب هحطك في المغارة وأجيز جودتي أمامك، يعني هغطيك كده عشان ما تشوفش كل النور لحسن ما تحتملوش، وعدي كده من قصادك. فجزء دي المغارة اللي وقف فيها موسى يعني يتطلع إلى مجد الله من سنوات طويلة. فكلمة المغارة كأنها مغارة بعينها مقدسة خدها إلي عن موسى. وبرضو في علاقة ما بين موسى وإلي بانت يوم التجلي، يوم المسيح له المجد تجلى في العهد الجديد، ظهر عن يمينه وعن يساره موسى وإلي في مجده. هل لأن دول كانوا بيطلبوا مجده وبيشتاقوا يشوفوه؟ هل لأنهم كانوا أصحاب المغارة اللي كان فيها لقاء عجيب بين ربنا وبين أولاده؟ هل لأن الاثنين كانوا بيصوموا بال40 يوم كذا مرة؟ هل لأنهم الاثنين كانوا حاسين بالمسؤولية والغيرة عن شعبهم جدا؟ فيهم صفات مشتركة كثيرة جمعتهم يوم التجلي وجمعتهم في تاريخهم. إنما طبعا زي ما أنتم عارفين موسى حوالي 1500 سنة قبل المسيح، إيليا حوالي 900 قبل المسيح، في فارق زمني كبير. وموسى كانت أغلب خدمته في سينا، إنما إيليا أغلب خدمته في إسرائيل في الشمال. وموسى كان معاه شعب غليظ الرقبة، وإيليا كان الشعب قصاده أغلب وثني، يعني يهودي بس عايش في الوثنية. فالاثنين ما كانتش حياتهم سهلة ولا خدمتهم سهلة، والاثنين أحبوا الخلوة والوحدة زي ما هنشوف. وكان كلام الرب إليه يقول له ما لك هنا يا إيليا؟ فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه. البعض ممكن يقول أنه من شدة الاكتئاب الواحد ما يشوفش الحقيقة، يشوف الحقيقة المزعجة أو يشوفها مغلوطة. ليه؟ الكلام ده كان ممكن يقوله قبلها ب3 سنين ونص، لأنه قبل المجاعة وقبل ما يقف المطر كان الفساد أكتر. في وقت الفساد اكتشف أنه في 100 نبي من تلاميذه مستخبيين في المغاير وعايشين، ده اللي قاله له رئيس الجيش. في نهاية المجاعة كل الشعب هتف الرب هو الله، هو نفسه قبلها بأيام رمم المذبح المنهدم، هو حس ان ربنا معاه جدا. فكلمة بقيت وحدي دي كلمة الحقيقة مش مظبوطة دلوقتي. لما الواحد يكون مغلوب من احساس الضيق والكآبة بيتهيأ له حاجات، او بيبقى عنده المشاعر غلبة على العقل فبتديله احساس كده بوحدة شديدة وان محدش معاه ومحدش حاسس بيه. فانت اللي هي مش لوحدك، انت قبلها بساعات كان معاك ملاك وصحاك واكلك، ايه بقيت وحدي؟ وطلع ان ليك تلاميذ حلوين انبياء لسه عايشين، طلع انه في راجل في الجيش كبير لسه معاك وبيحب ربنا، طلع ان في مئات الالاف يوم الحشد اللي حصل ده اعترفوا بالله. طب عاوز ايه تاني؟ وبعدين هم نفسهم قتلوا انبياء البعل. اللي انت بتقوله ايه مش مضبوط. ويمكن عشان كده ربنا ما كانش بيناقشه. لما واحد يكون مغلوب من مشاعره ويقول كلام كده مبالغ فيه، المنطق ما يريحوش. لو قعدت تقول له استنى استنى انت كل كلامك غلط، ما يتغاظ وما يرتاحش. فربنا سمع الإجابة دي قبل الأربعين يوم، قال له مالك؟ قال له أنا بقيت وحدي، هدموا مذابحك، قتلوا أنبياءك، خدني. فطبعا ربنا ما ردش عليه وبعت له الملائكة. بعد الملاك وبعد الأربعين يوم وجي المغارة والدنيا بقت أحسن، سألوا السؤال تاني، مالك هنا يا إليم؟ كون السؤال بيتكرر ده يورينا حاجة كمان مهمة. ربنا بيسأل واحد فينا، فلان أنت مالك؟ مالك في إيه يستدعي المضايقة اللي أنت عندك؟ هتقول كلام لو بصيت له كويس هتلاقي مالكش حق في الكلام اللي بتقوله. في واحد تبقى في مشكلة كبيرة قصاده مش شايف غير، ويقعد يشكي يشكي يشكي، وربنا يقول له يا ابني مالك؟ يقول له ما أنا بقول لك هو رب المشكلة المشكلة. يا حبيبي بص على المنظر صح، كفاية أن أنا معاك، وكفاية أن أنت عايش بتخدمني، وكفاية أن عندك كذا وكذا وكذا، كل ده نسيته ووقفت عند المشكلة دي وبتقول يا رب خدني، والحاجات الحلوة كتيرة قوي اللي في حياتك دي تروح فين؟ ومعونة ربنا تروح فين؟ ودورك كنبي يروح فين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ فلما يجي الصوت مالك يا فلان، ما تستعجلش في الإجابة وتشكي، لأنه ممكن شكواك ما تكونش دقيقة. ارجع راجع كلامك وقول لنفسك يا نفسي مالكيش حق تزعلي، لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لماذا تأنين فيا؟ ليه بتأني كده بعد كل اللي ربنا بيعمله؟ فرجي الله لأني بعد أحمده. بقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه. لما تكررت إجابة إلي، الإجابة الحزينة اللي تعبر عن يأس شديد واللي بتنتهي بطلب الموت في غير أوانه، ربنا قال لا، نشوف لنا طريقة تانية بقى نعالج بها إلي. الطريقة الأولانية كانت الخلوة الطويلة والمشي. هو مش 40 يوم، والمشي مفيد قوي في حالات الاكتئاب، والخلوة الحلوة برضو حلو، والمغارة، المغارة لها ذكريات جميلة، فلما تروح مكان كده تخلو إلى الله ممكن نفسيتك ترتاح. لما الطريقة دي كلها ما نفعتش إن إليه يخرج عن كآبته وعن يعني حزنه الشديد، ربنا بقى هيعالجه بطريقة تانية. فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب. قال له طب اطلع لي بقى على قدامي كده، يعني الكلام ده كان جوه المغارة. قال له لا، اطلع من المغارة وقف على الجبل. طبعا لما يقف على باب المغارة، منظر الجبل الشاهق والجبال حواليه وهم لوحدهم خالص، منظر يعني يدي رهبة ويدي احساس بعظمة الله وجبروت الله. عاوز يقول له يعني هو انت بتتكلم مع مين؟ هو مين اللي ماشي الكون؟ انت بتشكي على ايه؟ تنسيت انا مين ولا ايه؟ انا ضابط الكل، انا اللي خلقتك وخلقت اخاب وخلقت اليهود وخلقت الدنيا دي كلها، انا اللي في ايدي كل شيء، انا الاول والاخر. انت تطلع ايه في الكون الجميل ده كله؟ ليه بتشكي؟ انت فاكرني يعني واخد اجازة زي الاوسام بتاعتهم؟ فطلعوا كده وقال له اخرج وقف على الجبل امام الرب. هو فهم بقى ان ايه ده هيبقى لقاء وحديث مباشر، هيرد عليه بقى هو عمال يقول له قتلوا انبياءك، هدموا مذابحك، بقيت انا وحدي، يطلبون نفسي، خذ نفسي، مش نافع الكلام ده. قف على الجبل امام الرب، واذا بالرب عابر وريح عظيمه وشديده قد شقت الجبال وكسرت الصخور امام الرب، ولم يكن الرب في الريح. هو وقف متصور ربنا هيكلم هيقول حاجه، قبل ما ربنا يتكلم ويقول حاجه جت ريح شديده قوي كسرت الصخور حواليه. تصور المنظر بقى، هو واقف على قمه جبل كده في مغاره بيشوف جبال بتشق قصاده وصخور بتتكسر، منظر صعب، ويمكن في اصوات عاليه جدا نتيجه مرور الريح وشق الجبال، حاجه مش عاديه. ودي تفكرنا يوم ما الصخور تزلزلت وقت صلب ربنا يسوع له كل المجد. والريح الشديده برضو حصلت يوم الخمسين لما كانوا في العليه بيصلوا، جت ريح شديده قوي، عشان كده كل البلد انتبهت وراحت ناحيه الصوت الريح ده اللي كان فيه العليه، وبعد كده ظهرت الالسنه الناريه. إذن الريح ده إشارة إلى الروح القدس أو عمل الله أو حضور الله. فأول حاجة تحسها في حضور الله إن ما فيش مستحيل. إيه قدامك؟ جبل يتشق، إيه صخور يعني تتكسر، يطلع إيه إخاب، ولا تطلع إيه إيزابل، ولا يطلع إيه الوثنيين دول كلهم، ولا يطلع إيه ممالك الدنيا دي كلها قدام ربنا. في ناس تتهز كده لما تشوف السياسة والقوى ويكلموا كثير في قوة المال وقوة السلطة وقوة التحالفات وقوة ايه هو كلام ده؟ اطلع فوق الجبل وقف على باب المغارة وبص شوف ربنا بيعمل ايه. الحكاية مفيش يعني متخوفش ابدا، خاف من ربنا ما تخافش من بشر ابدا. لم يكن الرب في الريح، يعني يفضل رامي ودن كده يسمع صوت، لا مفيش صوت لسه، مفيش رسالة خاصة لسه، هو بس كده ايه يعني علامة حضور الله او ربنا هيتكلم لسه. فدي المقدمات بس. وبعد الريح زلزلة. الزلزلة بقى عملت ايه؟ هو واقف على الجبل على باب المغارة فاصبح فيه زلزال، الزلزال بقى يرج، هو بقى الجبل اللي هو فيه بيتهز وبيتزلزل. فعاوز يقول له ايه ده، ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ زي اللي بيهز دماغه كده وبيغرب الأفكار، يقول له إيه اللي بتقوله ده؟ زلزال عشان يفكروا بالمجيء الثاني أو نهاية العالم. العالم ده كله إلى زوال، كل الناس اللي عمالة تعج وتهاتي وتتكلم وتتخانق كل ده في الآخر، تيجي زلزال أخير والأيام الأخيرة وينتهي كل شيء ويبقى الرب ملكا وحده. فالزلزال ده إشارة إلى يعني انتهاء العالم، عاوز يقول له الدنيا دي كلها الى نهايه، فايه اللي يخليك تقف قصادها مخضوض؟ انت معايا، بدل انت معايا انت مش هتنتهي كمان، لاني ربنا له كل المجد، انا ازلي وابدي، واللي يمسك ايدي لا ينتهي. العالم ده كله الى نهايه. معلمنا بطرس الرسول وصف المجيء الثاني او اليوم الاخير وقال تنحل العناصر محترقة وتلتهب الأرض كلها، وهيبقى فيه زلزال في كل حتة بحيث كل حاجة تقع فجأة. فالزلزال دايما رمز للنهاية. وبعد الزلزال يقول ولم يكن الرب في الزلزال، يعني برضه هو منتظر خلاص هيشوف ربنا وهيسمع صوته، ربنا ما اتكلمش لسه وعمال يدي دروس، ربنا بيهز وبيفوقه كده، بيديله صدمات كده عشان تفوقه من الحالة اللي هو فيها. ايه ده مش انت خالص يا إلي، مش انت اليوم بتاع اليوم اللي وقفنا نستدعي نار من السماء والنار نزلت، ايه الضعف اللي انت فيه ده، ايه الخوف اللي انت فيه، ايه الشك ده؟ وبعد الزلزال النار، جه نار بقى، والنار دايما تمثل يبقى ربنا جه خلاص بقى، ريح ونار وكده يبقى ربنا بقى. ولم يكن الرب في النار. برضو إلهنا نار آكلة لها أكثر من معنى. معنى نار آكلة تحرق الأشرار وتحرق المعاندين، معناها في دينونة، في دينونة للشر، في نهاية للشر، مهما تعاظم، مهما افترى، مهما طول، لازم له نهاية. في نار بتنهي على الشر. والنار كمان إشارة إلى الغيرة، لأنه ربنا يسوع يقول جئت لألقي نارا على الأرض. طب ربنا يسوع عاوز إيه من النار؟ يقول أنا عاوز تضطرم، عاوز تشعلل. طب إيه اللي شعلل فيها؟ نزلت ألسنة نارية على كل التلاميذ عشان يقول لهم من هنا ورايح تعيشوا ملتهبين نارا، ولا تطفئوا الروح، خليكوا حارين في الروح. فالنار إشارة إلى الغيرة. هو بيقول له أنا غيرت غيرة للرب، عاوز ربنا يقول له دي غيرة بتاعتي أنا، أنا الغيرة بتاعتي ما تيأسش، أنا النار بتاعتي ما تطفيش. إذا كنت غيور علي وعلى أولادي، عندك غيرة حقيقية، مالك عامل كده ليه؟ إذا كنت بتجري في شغلي وحاطط إيدك في إيدي ونفسك ترجع الناس كلها لربنا ليه؟ طب أنت ليه عامل كده؟ فوراله قوة النار التي لا تهدأ، والنار دي محدش يقدر يطفيها بالساهل، ولم يكن الرب في النار. ريح شديدة تشق جبال، وزلزال شديد، ونار شديدة، كل دي علامات حضور الله، لكن لسه ربنا ما تكلمش. عشان يجي بعد كده يقول بعد النار صوت منخفض خفيف. وهنا دي رسالة مهمة أوي. ربنا وإن كان قوي جدا وصوته ممكن يبقى أعلى من صوت أي حد في الدنيا، إنما يحب يتكلم في الهدوء، ما يحبش الدوشة. ربنا قادر يعمل دوشة طبعا أكثر من أي حد، لكن هو يحب الهدوء، فيتكلم كده زي الوشوشة. ودايما بعد لما يبقى فيه صوت عالي قوي وبعدين يسكت، تحسه بالهدوء أكثر من أي وقت، يعني الواحد يحس بالهدوء. فبعد النار جه صوت هادي جدا، يعني الدنيا بقى ساكتة خالص. عشان كده حتى مرة لما كانوا في البحر وبيموتوا وبيصرخوا الحقنا يا رب، وصح المسيح يقول ايه ده؟ سكوت عظيم. سكوت عظيم يعني ايه؟ هو السكوت في منه عظيم وفي منه مش عظيم، مقصود بالمقارنة بالحالة اللي كانوا فيها من الصراخ والدوشة والبحر والهيصة والموج، حسوا يا سكوت عظيم. فهنا الهدوء رسالة مهمة قوي. لما تكون النفس فايرة كده وتعبانة ومخنوقة من الأفكار ومغلوبة من اليأس والخوف والشك، ربنا ممكن يهز النفس هزة جامدة كده عشان يفوقها، عشان ينطر منها الحاجات اللي علقت بيها دي، الخوف الزيادة واليأس. لكن في الآخر ربنا ما يتكلمش غير في الهدوء. والحقيقة يمكن ده أكتر سبب بيخلينا ما بنسمعش صوت ربنا. ربنا كل يوم بيتكلم، بس احنا مدوشين، احنا ودنا مشغولة، دماغنا مدوشة، بنسمع اخبار وبنسمع حكاوي الناس وصوت الضوضاء اللي حوالينا، وصوت الناس نفسه بقى عالي، ودوشة محدش عارف يسمع ربنا. وربنا يهمس كده في الاذن وفي القلب رسالة، تروح فين بقى وسط الدوشة دي كلها؟ كان لازم عشان يسمع صوت ربنا ما يسمعوش وهو هناك في الدوشة بتاعته. قال له لا، تعالى لي الجبل. وربنا أصر أنه يكمل 40 يوم ويدخله المغارة ويفرجه على ده كله. وبعد ما سحب كل طاقاته كده النفسية، قال له تعالى نحكي بقى، أنت نسيت إليه ولا إيه؟ مش إحنا كنا بنقعد في المكان ده نحكي بالساعات والأسابيع وبالشهور؟ أنت نسيت صوتي ولا إيه؟ انت بقيت سامع صوت نفسك؟ انت نفسك بتقولك الحكاية ضلمت والحكاية باظت والدنيا كلها ماشية غلط، وهدموا مذابحك وبقيت وحدي، فين صوتي انا يا ابني؟ الانسان احيانا من كثر الاضطراب لا يسمع الا صوت نفسه، ويكون صوت نفسه غشاش. الكتاب المقدس يقول القلب اخدع كل شيء وهو نجيس، من يعرف؟ مين قال اللي بيقوله قلبك صح؟ ده القلب ممكن يقول لواحد في يوم ربنا نسيك خلاص، بعد كل اللي عملته انت مش محسوب عند ربنا، ويبقى الصوت ده عالي قوي يدوش ويخلي الواحد يقول له خدني يا رب، وربنا بينسى حد، هل تنسى الأم رضيعة فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. ممكن القلب يقول لواحد كل الناس بتكرهك، يا ابني ما فيش كده، انت اللي تهيأ لك كده، ده في ناس بتحبك جدا وخايفة عليك ومشغول عليك، إنما لما الصوت يعلى يدوش ويبقى الواحد مش سامع حاجة غير صوت نفسه. ممكن واحد يبقى الصوت اللي جواه بيحسسه إنه خطيته لا تغتفر، زي قايين اللي كان سامع صوت نفسه يقول له ذنبي أعظم من أن يحتمل. ربنا بيقول لك مسامحك ومستعد يسامحك ويستر عليك عشان محدش يموتك على عملتك دي، إنما قايين مش عاوز يتوب، عاوز بس يعيش مع نفسه وصوت نفسه وإحساس الذنب الفظيع وإيه قيمته من غير توبة. خلونا نكتشف إنه الهدوء مجال لاستماع صوت الله، وعشان كده بالذات في فترات الصوم الكتاب يقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف. الاعتكاف قيمته ايه؟ اهرب من الناس، ابعد، شوف لك جبل زي كده، شوف لك مغارة زي كده، حتى لو في بيتك يعني، واهدأ. حين تهدأ تستطيع أن تسمع هذا الصوت المنخفض الخفيف، والصوت ده تلاقيه بقى له كتير بيتكلم بس أنت مش سامعه. عارفين تفكرنا بالآية بتاعت سفر الرؤيا، أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد. يبقى المشكلة الأولى إيه؟ الناس مش سامعة. يبقى ربنا بيقرع، مش هتفتح على طول، لا، ما في ناس مش سامعة. إن سمع أحد وفتح الباب تلاقي كل حاجة تمشي سهلة بعد كده، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أنت ممكن تبقى بتتكلم مع شخص وبعدين بعد شوية تقول له أنت مش سمعني، أنت مخك راح فين؟ أنت مركز في إيه؟ أو ربنا بيعمل معانا كده. ده ساعات جوه الصلاة واسمنا بنكلم ربنا نبقى مش مع ربنا. طب بالك بقى لما يكون بره الصلاة كمان ربنا عاوز يكلمك وانت مش سامع. كام رسالة ربنا بعتها لك على فم انسان وانت ما سمعتهاش؟ يعني ربنا بعت رسالة على فم الملاك بيقول له، ربنا بيقول لك قوم كل، يعني كله تمام، ما سمعش الرسالة. قبلها بشوية بعت له رسالة على فم وعبيديا يقول له عبدك يعول 100 نبي، ما سمعهاش. والعمال يقول ايه، مفيش انبياء، قتلوا الانبياء، ما هي رسالة بتقول كده. بعت لك واحد يطمنك يقول لك في 100 من تلاميذك عايشين وعايشين كويس، مش راضي يسمع. يبقى في رسائل بتيجي عن طريق الناس، عن طريق الظروف، عن الواحد ما بيستقبلش بسبب الفوران اللي جواه. بعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا، إيليا طبعا واضح أنه فاهم ربنا وسامع صوته كتير واخد عليه، فيعني متعود على الحاجات دي، لف وجهه بردائه، عمل زي ما عمل موسى زمان، خبى نفسه كده لأن مجد الله يعني لا يستطاع النظر إليه، وخرج ووقف في باب المغار، وإذا بصوت إليه يقول ما لك هنا يا إيليا. يبقى الحكاية كأنها ثلاث مرات. مرة في الأول خالص قبل ما يهرب قرر يهرب وبيقول أنا يعني يا رب خدني. مرة لما الملاك قاله يعني يا رب خدني. مرة لما وصل الجبل ربنا سأله تاني قال له مالك مالك مالك. طبعا سؤال مالك ده إيه بيورينا أن ربنا ده أب طيب. ما يكون أب ولا أم شايفين ابنهم حزين كل شوية يقول له مالك حبيبي مالك، وتلاقي الابن من دول مش عاوز يرد او بيرد رد يعني مش حلو كده بايخ كله يأس. يقوم الكبير الواعي اللي كله حب يطول باله ويستحمله ويحايله شوية ويرجع له تاني يقول له ها مالك بقى، يلاقي نفس الرد، يستنى عليه شويتين ويحايله كمان مالك ها هنا يا إيليا. عشان كده معلمنا يعقوب يقول كان إيليا إنسانا إيه تحت الآلام مثلنا، يعني ما تستغربوش نفسكم إذا كان نبي عظيم بهذه الدرجة كان يضعف إلى هذه الدرجة ويعند ويتضايق ويكتئب. ما لك هنا يا إيليا؟ فقال غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. هنا تلاحظوا ما قالش خد نفسي، لا خلاص بقى خد نفسي ازاي مع العز ده كله، انما هو قال له، شرح له الحالة اللي كان فيها، قال له شوف يا رب، من كتر غيرتي على الناس اكتئبت احبط، انا عاوز الناس كلها تعرفك. ويجوز فعلا انه بعد اليوم التاريخي لما نزلت النار وكالت الذبيحة ونزل المطر، كان متصور انه مش هيفضل يهودي واحد يعبد الاوثان، واكتشف ان ما فاتش اسبوعين ثلاثة الا وإيزابل عملت شغلها ورجعت اغلب الناس للغيبوبة تاني لعبادة الاوثان، فجاله احباط صعب قوي. يعني في ايه بعد كده؟ النار نزلت من السماء وجم المطر والناس كلها هتفت في يوم، انما الناس بقالها سنين عايشة غلط، فعرفت تستردهم بسرعة. فمش بعيد يكون الاحباط الشديد بعد نجاح كبير قوي هو سبب الكآبة دي، وده بيحصل مع كل الناس، ان الواحد يبقى عنده عشم او توقعات عالية ولما ما تحصلش يدخل في نوع من الاحباط واليأس الشديد. فكان يتوقع ان كل الناس خلاص هتعرف ربنا بعد الثلاث سنين ونص دي، ما فيش حد ممكن يعبد اوثان تاني. لا، الدنيا ما اتغيرتش كتير. فهو دلوقتي بيحاول يتلمس لنفسه العذر، فبيقول له رب قد غيرت غيرة للرب، انا كل ده عشان بحبك، انا كان صعبان علي الناس بعدت عنك، كان قلبي وكلني عليهم، عشان كده بنسميه النبي الناري، انه فعلا غيور. انا حطيت نفسي في ايدي وكنت هموت عشان اعرفهم نفسك، كنت هنازل الانبياء البعر يا قاتل يا مقتول عشان الناس ترجع لك، وبعد كل ده بنو اسرائيل تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا انبياءك بالسيف، وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه. طبعا دي النغمة القديمة يعني، فربنا بقى ايه، ما تعاملش مع النغمة القديمة دي، هو تعامل بس مع كلمة غيرت غيرة للرب. قال له ماشي، احنا نكمل على الحتة الحلوة، وبرضو دي حتة جميلة قوي في ربنا. ربنا ياخد من كلامك الكلام المفيد وايه، يقفل ودانه عن الكلام اللي مش مفيد. لما واحد مثلا يقول له يا رب انا زهقت خدني، طب كويس ان ربنا بيقفل ودانه على الحاجات دي، هياخدك وانت في الحالة دي وكلك يأس، هتروح فين لو خدك على كده؟ يونان قال له خدني، ما سألش فيه، ما سمعوش لأنه بيحبه، إنما أي طلب تاني على الإيمان اسمعه. فالكلام اليائس العاجز ده ربنا إيه، ما لم يعني يعطيه أي اهتمام، إنما كلمة غير تغيير للرب، قال له أنا عارف إنك بتحبني وعارف إنك بتحب الشعب وغرضك الخدمة، طب يلا نرجع الخدمة، يلا نشتغل تاني. فدخله في المفيد على طول، وبرده ده يعني نوع من الإيجابية. ساعات الواحد يقعد مع حد حزين، يقعد يحاول يقنعه ويحلل له المواقف ويقعد يقول له لا فلان ما كانش يقصد وفلان مش عارف ايه والظروف ايه، وتلاقي ايه أخده وعطى يطول على الفاضي. خليك إيجابي، خلينا نقلب الصفحة، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. كان ربنا ممكن يقول له بأنت يا إلي، انت الي الراجل بتاعي اللي مفيش على الارض زيك، اللي انا محضر لك مركبة نارية في اخر حياتك كنت مش دريان، انت بقى منظرك كده، انت تخاف من واحدة ست وست عبدة اوثان فيها ايه القوة يعني بتاعتها، شوية قوة شياطين، ده انت انتصرت عليها انتصار ساحق، مهزوز ليه دلوقتي؟ فيش ولا عتاب. عجيب ربنا في طولة باله. ده احنا لما يبقى الواحد بيغلط في التاني تلاقيه عاتبه مرة واتنين، ويمكن تدور الأيام ويفكروا تاني بغلطته ويلومه تاني ويمسكها عليه. إنما ربنا مع أنبياء كبار وأخطاء تبدو كبيرة بالنسبة لهم، ما يبصش خالص على مرحلة الخطأ، ما يرجعش عليه، ما يقعدش يوجعه بالكلام ويقول له كان عيب، ما كانش المفروض تعمل كده، زي ما عمل مع يونان، مش يقول له بقى انت نبي اقول لك تروح نينوى تروح ترشيش، لا مفيش كلام زي كده.
خلاص
بعد الحوت على طول قوم روح نينوى، ولا كأن حاجة حصلت قبل كده. فهنا ربنا مع إيليا بالرغم أنه يعني ما زال طالع من الكبوة بتاعته، إنما هيتعامل معاه معاملة زمان القوي، مش هيبصله كإنسان ضعيف مهزوز، هيكلم في الشغل على طول في الخدمة، قل له خلاص عدت، خلاص ننسى اللي فات، أديك جيت المغارة وخدت لك الشحنة الجميلة وشفتني زي زمان، وشفت الريح وشفت النار وشفت الزلزال، وأخيرا سمعت صوتي مش صوتك أنت، خلينا بقى نشتغل في المفيد. أحيانا تكون الكآبة مرتبطة بالحيرة، يعني ساعات الواحد يكون في مرحلة عنده حيرة شديدة مش عارف يعمل ايه، ده لوحده يكئبه يخنقه. يجوز ده احد اسباب ضعف إليه، لان هيبان من نص الكلام دلوقتي ان ربنا هيوجهه توجهات محددة. فزي اللي كان محتاس ومحتار هنعمل ايه بكرة ومش عارف، فده موقعه في قلق وضعف. ومن ضمن أسباب اكتئابه أو ضعفه يجوز أنه إيليا كان بيكبر وما فيش حد لسه ظهر في الصورة يستلم الرسالة ورا منه، وهو بمعلوماته طبعا أو يعني عمقه الروحي ودراسته عارف أنه مثلا في زمن القضاء كان أول ما يموت قاضي من دول تلاقي إيه كل الشعب زغتان. فإيليا كان حاسس أنه ممكن يمشي وبعدين الناس كلها تزوغ، ده إذا كنت وأنا معاهم وبعمل معجزات يعني مسكين بالعافية في ربنا إذا مسكوا. طب وأنا مين هيجي بعد كده؟ فيمكن السؤال ده كان شغله، وشغله مش عشان يعني حاسس بقيمته، لا شغله بدافع المسؤولية. وبعدين شايف إن أخاب ده ملوش آخر، هو وإيزابل يعني عمالين يفتروا، فبرضه دي كانت مضايقاه. نشوف ربنا حلها إزاي. عدد 14، قال غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه. فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك إلى بريد دمشق وادخل امسح وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع بن شافاط من آب المحولة نبيا عوضا عنك. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتل ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتل أليشع، وقد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تكسو للبعل وكل فمن لم يقبله. تعالوا نتأمل إزاي ربنا رد بقى مع أنه بقى له 40 يوم ما أجل الرد. قالوا الرد، قال له قوم ارجع. ما هو اللي استدعى، يبقى اللي استدعى كان عشان اللحظات دي بس، وربنا باله طويل ممكن يقعد 41 يوم عشان شوية لحظات كده ايه ياخد فيها المقابلة التمام ويرجع تاني. ده ممكن ياخد 41 سنة عشان يعمل معاه مقابلة في ساعة، زي موسى النبي خدوا 40 سنة في سينا وفي اخرها ايه قابله في العليقة وقال له يلا ارجع. طب كم من بدري يا رب؟ 40 سنة. قال له لا، هي المقابلة دي قليلة، في ناس تستنى 5 دقايق ونص ساعة وساعة، لا مقابلة ربنا محضر لها. فهنا خد 40 يوم لغاية ما تقابل مع ربنا، قال له اذهب راجعا، خلاص ارجع، بدل قابلتني وشفتني ولمستني ارجع خلاص. اذهب راجعا كمان تعيد إلى إيليا مكانته، هو لغى نفسه كنبي، أو يعني زي ما تقول استقال أو قال أنا مش نافع. إنما ربنا قال له وأنا ما قلتش كده، أنا بقول أنت تشتغل تاني وتكمل رسالتك عادي، عادي بعد اللي عملته، عادي بعد الانهيار ده، عادي بعد ما قلت كلام يجرحك يا رب كأني بقول لك أنت مش عارف تشتغل يا رب. قال له ولا حصلش حاجة، ترجع تكمل شغلك عادي. تفكرنا بطرس الرسول لما أنكر وحلف ولعن وبعدين قبله المسيح، طيب خطره بعدها بأسبوعين بيقول له بتحبني؟ قال له بحبك. قال له ارعى خرافي كمل رسالتك عادي، وبثلاث مرات قدام بقية التلاميذ عشان ما حدش يقول هو بطرس هينفع تاني ولا مش هينفع. هينفع عادي خالص، هينفع تمام، ولا كأن في حاجة حصل. طب ده أنكر، ده لعن، ده حلف، ده عمل اللي ما حدش عمله. مفيش مشكلة، ارجع تاني، اذهب راجعا. فكلمة مريحة. يعني ايه؟ مين قال ان انا لغيتك من الخدمة ولا مش قابل خدمتك؟ ارجع خدمتك خلاص، خدت كفايتك من الصلاة والصوم، خدت شحنة جميلة، يلا ارجع كمل، اذهب راجع. انما قال له في طريقك الى برية دمشق، ما رجعوش من نفس السكة. بعض المحللين يقولوا انه يمكن عشان إيزابل بتتربص بيه في الطريق اللي طلع فيه، فربنا عارف. ويمكن لأن أول مشوار هيعمله مشوار غريب جدا، هيروح بره بلاد اليهود يمسح ملكا على أرام. أرام دي سوريا يعني، لأن أرام كانت دايما في مشاكل بينها وبين اليهود، فكان أرام ربنا بيستخدمها في تأديب اليهود. قال له أول حاجة نشتغل من بره لجوه، يطلع بره أمسح حزائيل ملكا. ويبدو أن البلاد دي كانت تعلم من هو إيليا وتثق فيه، فدخلته في أي بلد كله يترعب، رجل الله وصل وكان يحب بركته. فقال له ماله حزائيل ده هيبقى أداة من أدواتي في تأديب الشعب. قال له الشعب عنيد، ده شعب ما بيجيبش، ده شاف بعينين نار يا رب ورجع يعبد أوثان. ده شعب المطر بعد ما حرمته 3 سنين ونص وتابوا، المفروض رجعوا بعد ما نزل المطر خابوا تاني. قال له معلش معلش، لينا حل، هنأدبهم هنأدبهم، هنجيب لهم حزائيل من بره خالص، ملك لأرام على يدك انت، عشان يبقى أداة تأديب في الوقت المناسب. وبعدين قال له سيبك بقى من أخاب، خلاص اللي دوشك ده وتعبك، هنمسح ياهو ملكا على إسرائيل. طب ده لسه أخاب عايش. قال له معلش عايش عايش، نبطل مفعول وعايش كأنه مش عايش، نجيب ملك تاني يبقى أداة تأديب برضه. طيب يا رب أدينا جبنا ملك لأرام جديد وملك لإسرائيل جديد، كل ده بيد إليه، ده ربنا حاطط له الاستراتيجية والخطة اللي يمشي فيها. قال له أهم موضوع بقى، وروح بقى امسح أليشع ابن شافاط عوضا عنك. مش ده انت ده اللي تعبك، ان انت كبرت وتعبت وعاوز تلميذ ليك وعاوز حد يورثك كنبي يعني؟ قال له بسيط، انا اخترت لك واحد اسمه فلان. كان يعرفه طبعا لانه ما قالوش ده مين يعني، قال له على طول اسم واحد من تلاميذه المعروفين، وان كان ما كانش مرشح خالص يبقى كده في الوقت ده، لانه هنفاجئ انه إليشع ما كانش على البال فكره انه يبقى يعني تلميذ إليه او الرجل الثاني بعد إليه او النبي اللي هيبقى بعد إليه. يبقى أول حاجة ربنا له كل المجد حط إليه على أول طريق الحل، قال له المشكلة مهما بدت معقدة مش هتتحل في يوم وليلة، هنحط ملك لأرام وملك لإسرائيل جداد، الاتنين دول هيأدبوا الشعب، اللي يهرب من سيف حزائيل يقتلوا ياه. اللي يهرب يعني إيه؟ واحد يعبد أوثان ومصر على عبادة الأوثان هيبقى قدامه 3 سيوف فوق ورا بعض، مهما هرب هيلاقي السيف اللي بعده. بمعنى انه هنشيل الوثنية هنشيلها اليه واحدة واحدة، اللي يهرب من حزائيل يلاقيه، اللي يهرب من ياهو يلاقي إليشع، لان إليشع كان ممكن يقتص من انبياء البعل برضه، لان دول زي الشياطين. وبعدين قال له الرسالة المشجعة، قال له عمال تقول ملياش حد، مفيش حد، مفيش حد، مفيش حد، كأني مش عارف شغلي، كأن أنا قاعد كده يعني ملياش لازمة إلي. طب أقول لك بقى يا سيد، أبقيت لنفسي، أبقيت في إسرائيل 7000 كل الركب التي لم تكسو للبعل وكل فم لم يقبله. قال له أنت عمال تقول مفيش حد، مفيش حد، مفيش حد، مش تسألني؟ طيب أنا أقول لك أنا ليا ناس، وانت مش لازم تكون تعرفه، انا ليا ناس في كل حته، وفي بالعدد بقى عشان تبقى عاوز تعرف، في 7000 واحد لم ينحنوا لبعل. طبعا الكلمه دي جميله قوي لاكثر من سبب، مجرد عدم العباده للبعل محسوبه عند ربنا. يعني هو مش بيقول 7000 بيعبدوني بامانه وبيصوموا وبيصلوا، لا، يمكن في الزمن ده صعب يعملوا ده كله، لكن على أقل تقدير لغاية دلوقتي متمسكين بتقواهم، لم يسجدوا للبعل. في زمن لما يبقى الفساد كتير قوي، واحد يحافظ على نفسه عند ربنا حاجة كبيرة، و7000 فم لم يقبلوا، يعني مجرد عدم تقبيل البعل، ودي كانت عبادة وثنية، طقس وثني ان هم يبوسوا للوثن ده، قالوا كل ده انا حاسب لهم الحركة، اللي ما سجدش واللي ما بسش البعل ده عندي غالي، انا محوشهم، انا عددهم بالواحد. اذا كان ربنا في العهد القديم نفر نفر من اللي ما سجدوش للبعل ولم يقبلوه مرصودين عنده بالاسم، كم يكونوا اولاد العهد الجديد اللي في قلبهم اسم ربنا يسوع المسيح. يقول الكتاب، يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. مختومين على جباههم، افرحوا ان اسماءكم مكتوبه في سفر الحياه. فاذا ربنا عارف ولاده كويس، عارف ناسه كويس، مهما كانت الدنيا شكلها شبه بعض، قال له لا ده في نظرك انت الي كله زي بعض، لكن انا عارف ليه ناس انت ما تعرفهمش. ربنا يسوع له المجد مثلا في انجيل الرعي، يقول لي خراف اخر ليست من هذه الحظيره، انتم ما تعرفهمش، ينبغي لي ان اتي بهؤلاء الاخر ايضا ليكونوا رعيه واحده لراع واحد. فلما تبص في الدنيا وتقول ايه الحكايه وربنا فين، الدنيا كلها زاغت ونشي غلط ومفيش حد بيقول يا رب، لا لا، في ناس كتير بتقول يا رب، وفي ناس بتخاف ربنا، وفي ناس قلبها مليان بربنا، يمكن انت مش شايفهم، او يمكن الشر محاوطك زياده في الوقت ده، لكن ده مش معناه ان ربنا ملوش ناس. لكن في كل جيل يبدو ناس الله، شعب الله قلة، لأنه ربنا يسوع له المجد سألوه مرة أكثيرون هم الذين يخلصون، كانت الإجابة اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأن واسع الباب ورحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدونه. وبعدين حط قاعدة تاني مهمة، قال ولكن أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين. يعني إيه؟ ما تحكمش حسب الظاهر. يمكن أنت شايف الناس تقول أيوة دول بتوع ربنا، ما يطلعوش هم دول بتوع ربنا، وتبقى شايف ناس تقول دول أشر ما يمكن، يطلعوا هم دول اللي بتوع ربنا في الآخر. فربنا له ناس، أيوة في كل جيل هيفضل له ناس، يفضل له شهود. ولا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. 7000 طبعا رمز، لأنه الزمن كله، 7 دايما رمز للزمن الأرضي، لن يخلو جيل على الأرض من عارف الله وعابد الله، وألاف يعني إلى آخر الزمان، 7000 دايما هيبقى له ناس. برضو حركة الركبة اللي تنحني والفم اللي يقبل إشارة إلى العبادة ومشاركة الجسد في العبادة. إحنا كمان في صلواتنا بنركع أو نسجد ونقبل مثلا الصليب، أو نفتح شفايفنا ونقول أنت افتح شفتاي لينطق فمي بتسبيحك. فالموضوع مش مجرد بس داخلي، يقول القلب يعترف به للبر، يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخلاص. فالقلب يتملي بربنا وينطق اللسان اسم ربنا، والجسد كله ينحني أمام ربنا فتكمل الحكاية. فذهب من هناك، رجع بقى إلي، طبعا رجوع المنتصرين بعد الأزمة دي، واستعاد قوته ورجعت له كل عظمته، ووجد أليشع ابن شفاط يحرث الحرث، واثنى 10 فدان بقر قدامه. الظهر كانوا يعدوا الفدان بعدد المحاريت اللي يحرطوا بها الفدان، فواضح ان أليشع ده كان غني، يعني ابوه عنده أطيان كتير وبيشتغل بقى في حقوله، وهو مع 12، يعني بيشتغل في الفدان ال 12 وقاعد على محرات بقى بيشتغل، وغالبا كل محرات بيجروه بقرتين. فمر إلي به، إلي بقى بيمشي او طبعا بيروح من بلد لبلد سياحة أحيانا، ما تعرفوش بيمشي ولا بيطير، إنما عد عليه كده وعمل حركة، وإليه قليل الكلام جدا على فكرة، كل النساك كده، كل الصوامين بتوع الجبال تلاقي طلع الكلمة محسوبة قوي. فمن غير ما يمسي كده ولا يحكي مسك الرداء بتاعه رماه على إليشع. طبعا مثل إيليا الناس تتلم تتمنى تلمس رداءه أو تاخد بركة من رداءه، فحركة الرداء وهو أساسا لبسه على قده ليها معنى قوي، يعني خد شيل يا ابني ردائي. شيل الرداء هي أول التزامات التلميذ الخصوصي، فهي يفهم منها ضمنيا إيه، خليك أنت التلميذ بتاعي. إليه لغاية دلوقتي ما كانلوش تلاميذ خالص لأنه طول النهار في الجبال، ويمكن كل تلاميذه كان كل واحد يتمنى أن إليه يقول له خليك أنت تلميذي، لأن التلميذ هنا هو اللي هيعيش معاه، هيشوف بقى كل الأسرار وهيتمتع بكل حاجة، وده اللي هيحصل مع إليشع. إليشع ده هيشوف العجب بعد كده بسبب طرح الرداء ده. فالحركة دي على قد ما تبدو أنها حركة عادية كانت سر فرح لإليشع، ولا كأنه خد الدنيا كلها. بأنت تديني رداءك إلي النبي العظيم يطرح علي رداءه، بقى مش مصدق روحه، لأن مثل هذا الرداء هيشق البحر، يعني ده مش حاجة بسيطة. فهما تلاميذه كانوا عارفين قوة كل من مس جسم إليه. طرح رداءه عليه فترك البقر وركض. ظهر بقى إيه، إليه يجري كده ويمشي بسرعة، رمى الرداء وكمل مشي عشان يشوف إليشع هيعمل إيه، هيقدر ولا مش هيقدر. ده قدر قوي، نط من على المحرات وساب البقر وركض وراء إليه. يمكن من هنا جت الآية المشهورة بتاعت ربنا يسوع لما قال إيه، من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء، وقال دعني أقبل. جت في دماغه للحظة كده، طب أروح أقول لبابا وماما أنا خلاص بقيت تلميذ إليه، أنا هتكرس، دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. قال له بس هروح مسافة السكة أو أدعهم وأجي وراك. إلي بقى ناشف وإيه وراهب قديم وناسك متوحد ومش بتاع بابا وماما خالص، ما ينفعش معاك الكلام ده، هو عاوز الحكاية جد يعني جد، ولازم اللي قدامه يقدر الدعوة. فقال له، غالبا قالها له بشدة، روح وانا عملت لك ايه، اذهب راجعا، ماذا فعلت لك وانا قلت لك حاجة، اعمل اللي انت عاوزه. طبعا اعمل اللي انت عاوزه يعني انت مش نافع شكلك، غالبا معناها كده. فقام ما راحش طبعا، فهم على طول، فرجع من ورائه واخذ فدان بقر وذبحهما، مسك البقرتين وذبحهم على طول ذبيحه من كتر فرحه، وسلق اللحم بادوات البقر، يعني نفس المحرات الخشب ولع بيه، هو اللي عمله مذبح من فرحته. جاب البقرتين وحطهم ذبيحه، وجاب الخشب بتاع المحرات عمله مذبح، وكان في قمة سعادته. برضو تفكرنا لما واحد راح أرى المسيح مرة يقول له أتبعك أينما تمضي ولكن إئذن لي أن أودع الذين في بيتي. ساعتها قال له إيه، عشان يفكروا بإليشع يقول له خليك ناصع زي إليشع الذي يضع يده على المحراث ما يبصش ورا. شوف اللي زيك لما إلي دعاه حرق محراته، ما قالش أروح واجي، وذبح البقرتين وما سابش ولا حاجة تعطله. يفي أحلى من أن الواحد يخدم ربنا أو يتكرس أمام وراء رجل الله. فهو يعني إليه التمسك بموقفه الشديد عشان التاني يقدر الدعوة. وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب، عمل وليمة لكل الغلمان اللي في الحقل، يعني عمل احتفال وداع كده عشان مش هيشوفهم تاني، خلاص ده هيروح ورا إليه. وكان معروف ان اللي يروح ورا إليه يروح ما يرجعش، لانه إليه ده ملوش مكان، إليه من جبل لجبل ومن بلد لبلد، وقعدوا 3.5 سنين يدوروا عليه وقت المجاعة ما كانوش شايفينه. فيعني مش سكة مضمونة في ذهن الناس، وده راجل غني، انما لانه شخص روحاني وعارف القيمة، قيمة التلمذة، حس بامتياز عالي جدا ان ربنا يختص بهذه الدعوة. ثم قام ومضى وراء إليه وكان يخدمه. راح وراء إليه وبقى هو بيخدمه، بقى هنا يعني بقى تلميذه. وهنا تلاحظوا أن استبدل الملاك بإليشع، عشان تعرفوا عظمة إليشع برضه، لأنه قبلها كان مين اللي بيخدم؟ كان ملاك آخر مرة، كان ملاك جي صحيه ويأكله وبعدين يسيبه نايم وصحيه تاني. فإليا ده بيخدموه ملايكة، فكون إليشع بقى بيخدمه مطرح الملاك، عارف امتياز كبير أوي. وبعدين تلاحظوا اللي خدموا إليا في آخر الصحاحين حاجات عجيبة جدا. أولهم كان غراب بيجيب له الأكل كل يوم، بعديهم أرملة قمة في الإيمان صرفت صيدة، وبعدين ملاك، وبعدين انتهينا بإليشع. فتلاحظوا أن هذا الرجل العجيب اللي اسمه إليا ده حياته كلها عجيبة، اللي بيخدموا عليه من قبل الله الطبيعة شوية الغراب والغلابة شوية بس يتحلوا بإيمان، وبعدين ملائكة في فترة، وبعدين تلميذ يتسلم بعد كده المهمة، وده كله هيبني عظمة إليشع كنبي بعد كده. وجمع بنهدد ملك أرام كل جيشه و32 ملكا معه وخيلا ومركبات، وصعد وحاصر السامرة وحارب. يبدو أنه في الفترة اللي جاية دي إليا خد إليشع وراحوا بقى قعدوا شوية في الجبال سنة اتنين ما تفهموش، لأن هم بطبيعتهم ممكن يتوحدوا فترات طويلة، لكن اختفوا من الصورة شوية، لكن ربنا ما اختفاش. ففي الوقت ده بقى حصل حاجة عجيبة، إن ملك أرام اللي اسمه بنهدد قرر يذل ويحارب ملك إسرائيل اللي هو مازال أخاب لغاية دلوقتي. يبقى ربنا أدى إليا خطة طويلة المدى، لكن ما ابتداش يعملها غير إليشع بس، ابتدى بإليشع. لكن لسه فاكرين الكلام، امسح حزائيل ملكا وامسح ياهو ملكا على إسرائيل، كل ده لسه الوقت اللي عمله. بس خد إليشع دلوقتي ايه، صبي نبي كده او خادم للنبي. بنهدد ده جمع 32 ملك معاه او ملوك المقاطعات اللي تبعه، وراحوا يحصروا السامرة اللي هي عاصمة إسرائيل، وأرسل رسلا إلى أخاب ملك إسرائيل إلى المدينة وقال له هكذا: هكذا يقول بنهدد، لي فضتك وذهبك ولي نساؤك وبنوك الحسان. كلام بقى في منتهى الذل والاستفزاز. طبعا كل ده أخاب بيدفع ثمن خطاياه وعصيانه وعبادته للأوثان ومشوا ورا مراته الوثنية إيزابل، كل ده بيدفع ثمنه. فجاله واحد بيقول له منتهى الاستفزاز: تديني عيالك وستاتك وفلوسك كلها تبعتهم لي من غير كلام. فأجاب ملك إسرائيل وقال: حسب قولك يا سيدي الملك، أنا وجميع مالي لك. حاجة ذل يعني، حاجة صعبة خالص. فرجع الرسل وقالوا: هكذا تكلم بنهدد قائلا: إني قد أرسلت إليك قائلا إن فضتك وذهبك ونسائك وبنيك تعطيني إياهم، فإني في نحو هذا الوقت غدا أرسل عبيدي إليك فيفتشون بيتك. الظاهر بنهدد كان قاصد يستفزه، فلما لقاه قال له: اللي تشوفه خد اللي عاوزه. أم إيه، بعت بالرسائل تاني بطلب أصعب، قال له: لا مش هاخد، بس أنا هبعت ناسي يشوفوا كل اللي عاوزينه ياخدوه، مش بس اللي أنا قلته. هو عاوز يغيظه عشان يدخله في حرب. وأخاب كان ضعيف جدا في الأول طبعا، لأنه هو فعلا ضعيف، هيتكل على أوثان هيبقى إيه. فجي الوقت بقى اللي يتزل، فكان ضعيف. فمرة تانية لما بيقول له بقى: أنا هبعتهم يفتشون بيتك وبيوت عبيدك وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في أيديهم ويأخذونه. فدعا ملك إسرائيل جميع شيوخ الأرض وقال: اعلموا وانظروا إن هذا يطلب الشر، ده قصد يعني يتخانق وخلاص، ده واحد قاصد يتخانق، ده مش عاوز حاجة بعينها، لأنه أرسل إلي يطلب نسائي وبني وفضتي وذهبي ولم أمنعها عنه. هنشوف بعد كده إزاي ربنا بيأدب أخاب تأديب أو بيعاقبه عقاب شديد قوي على كل العند اللي عنته، وهنشوف إزاي ربنا ما زال في آخر جولات لأخاب بيحاول يدفعه للتوبة قبل نهاية عمره. يعني أخاب ده شخصية كل ما الواحد يفتكرها يخاف. قد كده شفت يا أخاب إيد ربنا وتدخلاته ومحاولاته للتوبة وفضلت عنيد. ربنا يرحمنا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.